طيب، بالنسبة لإزالة الخارج من السبيل، نحن قلنا إن إزالة الخارج من السبيل شرط لصحة الوضوء. إزالة الخارج من السبيل له مسائل. المسألة الأولى حكمه أنه واجب لكل خارج نجس ملوث، أي خارج نجس ملوث كالبول وغيره فإنه يجب الاستنجاء منه. ولماذا قالوا الخارج النجس الملوث؟ لأنه قد يخرج خارج طاهر غير ملوث. مثل إيش؟ قالوا لو إنسان ابتلع حصى فخرجت هذه الحصى من دبره من دون أن يكون فيها أي تلويث، هل الاستنجاء واجب؟ ليس واجبا. واضح؟ نعم. من المسائل المتعلقة بإزالة خارج السبيل أنه شرط لصحة الوضوء والتيمم، كما قلنا أنه لا يصح قبله الوضوء وكذلك التيمم، لا يصح قبله وضوء ولا تيمم. ما هي مراتب إزالة الخارج من السبيل؟ عندنا ثلاث مراتب. الأفضل في ذلك الجمع بين الماء والأحجار، فيبدأ ويمسح بالمنديل أو يمسح بالأحجار ثم يغسل بالماء، هذا هو الأفضل. أو المرتبة الثانية أن يقتصر على الماء فقط، ويقتصر على الماء فقط، هذا هو الاستنجاء. الثالث أن يقتصر على المسح بالأحجار أو بالمناديل ونحوها، فهذا إيش هو الثالث وهو جائز، لكن له عدة شروط. الشرط الأول أن يكون الشيء المستعمل في المسح طاهرا، ما يستعمل شيء نجس يمسح به، واضح؟ الثاني أن يكون منقيا. كيف منقي؟ بعض الأشياء تكون ملساء، يعني المنديل منقي، المنديل ينقي المحل، لكن لو استعمل بلاستيك أملس هل ينقي ولا ما ينقي؟ لا ينقي، واضح؟ الثالث أن يكون غير منهي عنه، وقد جاء النهي عن استعمال الروث والعظم والمحترم، فلا يجوز أن يستعمل الروث روث الدواب، ولا يجوز أن يستعمل العظم في الاستجمار، يأخذ عظمة ويستجمر بها، ولا يجوز أن يستعمل شيء محترم يأخذ صفحة من صفحات الكتب، لا يجوز ذلك. كذلك من الشروط أن لا يتجاوز الخارج محل العادة. إيش معنى هذا الكلام؟ قال لك لو أن الإنسان قضى حاجته فتطاير البول على قدمه، التنظيف بالأحجار رخصة في محل الخارج، لأنه سبق معنا تذكرون أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بإيش؟ بالماء، صح ولا لا؟ طيب هنا يجوز بالمسح بالمناديل أو بالأحجار، لكن إذا لم يتعد موضع العادة، فإذا تطاير إلى القدم نقول القدم لا ينفع فيها الأحجار، لا بد من غسلها بالماء. أخيرا أن يمسح ثلاث مسحات مع حصول الإنقاء، فلا بد من ثلاث مسحات، لو مسح واحد لا تكفي، ثنتين ما تكفي، ثلاثة إذا حصل الإنقاء بها تجزي، إن لم يحصل يزيد حتى يحصل الإنقاء. طيب لو حصل الإنقاء من مسحتين يكفي؟ لا يكفي، لابد من زيادة ثالثة. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن آداب قضاء الحاجة، وهذا من مناقب الشريعة ومن محاسن الشريعة. شوف سبحان الله العظيم، هذا الفقه الإسلامي وهذه الشريعة الإسلامية تغطي جميع أمور الحياة. يتكلم الفقه يتكلم عن كل شيء، حتى عن مثلا في عندنا الحدود والقضاء، وعندنا آداب قضاء الحاجة، ماذا يصنع الإنسان إذا قضى حاجته من الآداب، وهذا من محاسن الشريعة ومن كمال يعني قصد الشريعة إلى التطهر والتنظف وتحصيل ذلك. آداب قضاء الحاجة أو منها أشياء واجبة وهي الاستنجاء، استنجاء واجب، ومنها أشياء مستحبة مثل الذكر عند الدخول والذكر عند الخروج. عند الدخول إيش يقول؟ بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وإن كان من جهة الإسناد ضعيف، لكن عليه العمل، ما في إشكال يقال، بل إن ابن قاسم صاحب الحاشية الروض ذكر في كتابه شرح حديث الأحكام قال لا خلاف في مشروعية هذه الأدعية، لما ذكر هذا الدعاء اللي هو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ذكر الكلام في إسناده لكنه قال لا خلاف في مشروعية هذه الأدعية. كذلك من السنن أن يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى. كذلك من السنن النتر والمسح ثلاثا بعد قضاء الحاجة، يعني إذا انتهى الإنسان من قضاء الحاجة ينتر ذكره ثلاث مرات حتى يتأكد من نقاء القضيب، يمسحه بيده ثلاث مرات وينتره، يعني يدفع بقوة حتى يخرج ما بقايا البول، وهذا من كمال التطهر وليس فيه ضرر من الناحية الطبية. وأنا سألت أطباء متخصصين في المسالك البولية قالوا أبدا هذا غير مضر من الناحية الطبية، خلافا لما يشيع عند بعض يعني عند كثير من طلاب العلم أن هذا ضار بس حلق ما يضر. كذلك من الأمور المستحبة البعد والاستتار، إذا كان في الفضاء يبعد، يعني طالعين في البر في خيمة تطلع بعيد تمام. وكذلك الاستتار من السنن، استتار من السنن وش هذا الكلام، كذا يقول الفقهاء في الزاد المستقنع قال ويسن استتاره. استتار مستحب ولا واجب جماعة الخير؟ ها واجب. طيب الفقهاء يقولون يعني هل تتصور مثلا الفقهاء الحنابلة يقولون يسن الاستتار عند قضاء الحاجة، تتصور يعني عندهم يجوز مثلا واحد يقضي حاجته أمام الناس يكشف عورته كيف مطلقا؟ ها جيد، إذا حتى لو لم يكن هناك شخص يراه. طيب فيه كلام ثاني؟ أيوة البعد هذا مستحب لكن فيه استتار أيضا. أحسنت، أن الآن عندنا ستر العورة وعندنا ستر البدن. ستر العورة هذا ما راح نتناقش فيه، هذا واجب ما في كلام، لكن الكلام عن ستر البدن، يعني لو واحد في البر مثلا وفيه صخرة قصيرة وجلس وقضى حاجته الناس يرون رأسه، يقول هذا الأفضل أن تستتر بالكامل مراعاة للأدب، صح ولا لا؟ أليس من كمال الأدب هذا؟ فالأفضل يستتر بالكامل، روح شوف لك صخرة كبيرة ما حد يشوفك مر. أما إذا كشفت عورتك هذا لا يجوز، واضح يا مشايخ؟ ننتقل بعد ذلك إلى المحرمات، ما الذي يحرم في حال قضاء الحاجة؟ قال عندنا أمور محرمة، أولا استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان. إذا كان في غير البنيان يعني في الصحراء مثلا لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبر القبلة، يعني بالنسبة للمدينة أنت في البر في البيضة لا تروح شمال ولا تروح إيش جنوب، ولكن شرقوا أو غربوا، شرق أو غرب، واضح؟ نعم. وأما في البنيان فإنه يجوز، يعني مثلا بعض الناس يقول والله أنا استأجرت شقة دورات المياه فيها متجهة إلى جهة القبلة أو عكس القبلة، هل يجوز هذا؟ نقول نعم يجوز لأنه في البنيان، وهذا محل خلاف. وبالمناسبة طرف أحد مشايخنا درسنا يقول أنه يقول توقف في محطة بنزين لقضاء الحاجة في الطريق، يقول فلما جلس على حاجته مكتوب على الباب الدورات أخي الكريم انحرف إلى اليمين قليلا أو إلى اليسار قليلا لأن هذا باتجاه القبلة، مكتوب تحتها حاشية بخط مخالف هذا غير لازم لأن جمهور العلماء يرون جواز ذلك في البنيان، مكتوب تحتها بخط ثالث قال ولكن القول الراجح أنه لا يجوز مطلقا. الله المستعان. طيب على كل حال المذهب أيها الإخوة الكرام أن هذا يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء. الثاني من الأمور المحرمة لبثه فوق حاجته، وهذا انتشر في عصرنا الحاضر مع الجوالات وكذا، بعض الناس يجلس أكثر من حاجة، لا يجوز أن يكشف عورته أكثر من الحاجة. الثالث مما يحرم البول في محل يؤذي الناس، يبول في ظل الناس يحتاجون الظل، أو في مكان تشميس الناس في الصيف في الشتاء، المقصود مكان يؤذي الناس لا يجوز البول فيه كالحدائق ونحوها. وكذلك عندنا أمور مكروهة يتركها الإنسان وهي دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، دخوله مثلا معه متن من المتون العلمية معه ورقة فيها أذكار يكره دخوله إلا لحاجة تمام. الثاني الكلام أثناء قضاء الحاجة. الثالث مس الفرج باليمين أو استعمالها في الاستنجاء، فمس فرجه بيمينه أو الاستنجاء باليمين، هذا أيضا من الأمور المكروهة.